بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا حي يا قيوم. أما بعد، نستكمل أيها الإخوة والأخوات الحديث عن المعاملات المصرفية، وقلنا إن الأعمال المصرفية تنقسم إلى ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى هي مجموعة مجموعة الخدمات المصرفية. قلنا الأعمال المصرفية وهنا خدمات مصرفية، ففي فرق بينهم. الأعمال المصرفية تشمل جميع الخدمات التي يقدمها البنك، وهنا اسم أخف هي الخدمات. المجموعة الثانية مجموعة الخدمات الائتمانية، والمجموعة الثالثة هي مجموعة الخدمات الاستثمارية. وقلنا إن البنك يقوم بدور وساطي، يتلقى الأموال ويضخها، فهو وسيط، يتلقى الأموال عن طريق الخدمات المصرفية، عن طريق الخدمات المصرفية، ثم يضخها أو يقوم بالتمويل للأفراد والشركات عن طريق الخدمات الائتمانية. ولذلك نقول إن البنوك تحتكر تقديم هاتين المجموعتين من الخدمات، الخدمات المصرفية والخدمات الائتمانية. فلا تستطيع أي شركة أو مؤسسة إن لم تكن بنكا أن تقدم هذه الخدمات. بينما النوع الثالث من الخدمات وهي الخدمات الاستثمارية، فهي خدمات تكميلية لأعمال البنك وليست أساسية فيه. ولذلك نجد كثيرا من المؤسسات والشركات تؤدي نفس الدور الذي يقوم به البنك في الخدمات الاستثمارية. فنبدأ أولا في الحديث عن مجموعة الخدمات المصرفية، فنقول إن مجموعة الخدمات المصرفية يراد بها تلك الخدمات المتعلقة بالنقود وأعمال الصيرفة الاعتيادية، تلك الخدمات المتعلقة بالنقود وأعمال الصيرفة الاعتيادية، يعني الأعمال المباشرة التي تتعلق بالنقود كالودائع، الحوالات، صرف النقود، الشيكات ونحو ذلك. إذن هذه هي الخدمات المصرفية. والخدمات المصرفية لا يحتاج فيها المصرف إلى أن يدرس العميل ائتمانيا، وإنما يقدم هذه الخدمة في الغالب لجميع العملاء، من يثق به ومن لا يثق به. لماذا؟ لأنها لا تحتاج إلى نوع من الثقة بين البنك والعميل، هي خدمة مباشرة يقدمها البنك ويستوفي الرسوم أول ما يقدم تلك الخدمات، فهي ليست مبنية على نوع من الائتمان بخلاف الخدمات الائتمانية التي سيأتي الإشارة إليها لاحقا. البنوك الإسلامية والبنوك التقليدية كلاهما يقدم هذا النوع من الخدمات، الخدمات المصرفية. وإذا قلنا البنوك التقليدية فنقصد بها البنوك التي تتعامل بالربا، البنوك التي تتعامل بالربا. هذا يعني اصطلاح درج عليه كثير من الباحثين، يسمون البنوك الربوية البنوك التقليدية، لأن البنوك أول ما ظهرت لم تكن تعرف إلا نظام الفائدة، ثم بدأت تظهر فكرة البنوك الإسلامية التي بدأت تزاحم البنوك الربوية. فلذلك أطلق على البنوك الأولى، البنوك التي استمرت على نهجها الأول، أطلق عليها البنوك التقليدية، يعني أنها لم تتحول عن وضعها السابق. بينما البنوك التي أخذت الطريقة الإسلامية سميت البنوك الإسلامية. نبدأ أو نشرع في الحديث عن هذه الخدمات المصرفية. قلنا إن الخدمات المصرفية متعددة، وأبرزها ثماني خدمات. أول هذه الخدمات هي الحسابات المصرفية، يعني أن المصرف يتيح لعملائه أن يفتحوا حسابات لديه، وهذه الحسابات المصرفية على ثلاثة أنواع. النوع الأول الحسابات أو الودائع الجارية، أو التي تسمى تحت الطلب، هي إما أن تسمى حسابات أو تسمى ودائع، والتسمية واحدة، وإما أن يقال إنها جارية أو تحت الطلب. يقصد بهذا النوع من الحسابات أي المبالغ التي يودعها أصحابها لدى البنوك، وتكون هذه المبالغ حاضرة التداول وتحت طلب العميل في أي لحظة. متى ما أرادها العميل يستطيع أن يسحب من رصيده. تسمى هذه الحسابات الحسابات الجارية، بمعنى أنها غير ثابتة وإنما هي متحركة، ومن هنا سميت جارية، كما أنها سميت تحت الطلب لأنها جاهزة في أي لحظة يريدها العميل يستطيع أن يسحب من تلك الحسابات، سواء كان في نفس البلد بلد المصرف أو كان في بلد آخر، وسواء جاء في الليل أو في النهار، حتى عن طريق الصراف يستطيع أن يأتي الساعة الثانية ليلا ويسحب من رصيده، ولذا سميت تحت الطلب، يعني جاهزة في أي لحظة يستطيع أن يسحبها. اختلف الباحثون المعاصرون في التكييف الشرعي لهذا النوع من الحسابات، وهنا اتجاهان. الاتجاه الأول من الباحثين المعاصرين من يرى أن هذا النوع من الحسابات ما هو إلا ودائع، يكيفه على أنه وديعة بناء يعني وفق أحكام الوديعة المعروفة شرعا. وممن ذهب إلى هذا القول الدكتور حسن الأمين في كتابه الودائع المصرفية، واستند إلى هذا القول في أن العميل أصلا ما وضع هذه الأموال لدى البنوك إلا بقصد ماذا؟ حفظها، يريد أن يحفظها، وهذا هو المقصود من عقد الوديعة شرعا. فبناء على ذلك قال إن هذه الودائع والحسابات تكيف شرعا على أنها ماذا؟ ودائع حقيقية، على أنها ودائع حقيقية التي سميها الفقهاء الأمانات، التي هي الأمانات. هذا هو ما ذهب إليه الدكتور حسن. وهناك اتجاه آخر قول آخر، وهو ما عليه المجامع الفقهية وعامة هيئات الفتوى المعاصرة، وأكثر الباحثين المعاصرين يكيفون هذا النوع من الحسابات على أنه قروض، على أن العميل مقرض والبنك مقترض، أن العميل مقرض والبنك مقترض، ويقولون إن تسميتها بالودائع، تسمية هذه الحسابات بالودائع لا يغير من حقيقتها الشرعية شيئا، لأن القاعدة الشرعية في المعاملات أن العبرة في العقود بأي شيء؟ بالحقائق والمعاني أم بالألفاظ والمباني؟ بأيهما؟ بالحقائق والمعاني. فإذا كانت تنطبق على العقد صفات القرض فيسمى فهو قرض وإن سمي ماذا؟ وديعة. قالوا والقرض شرعا يختلف عن الوديعة في ثلاثة أمور، القرض شرعا يختلف عن الوديعة في ثلاثة أمور. الأمر الأول، في القرض الآخر الذي يأخذ المال يضمن ذلك المال على كل حال، يده يد ماذا؟ ضمان، فهو يضمن المال على كل حال، سواء تلف هذا المال بتعد منه أو تفريط، أو لم يكن بتعد منه أو ولا تفريط، فهو يضمنه بكل حال. هذا بالنسبة للقرض. بينما الوديعة المودع الذي يأخذ المال يده يد ماذا؟ أمانة، يده يد أمانة، فهو لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريط، وهذا هو الفرق بين يد الأمانة ويد الضمان. يد الضمان تضمن على كل حال، لو أن شخصا أخذ مالا ويده يد ضمان كالمقترض مثلا، شخص اقترض مالا من آخر 10,000 ريال، أول ما أخذها وضعها في صندوق أمين وفي حرز مكان يعني يحفظ فيه عادة، ثم حصل حريق في البيت مثلا واحترقت هذه النقود، هل يضمن المقرض المقترض هذه الأموال للمقرض؟ هل يضمنها؟ هل نسأل الآن، هل يده يد ضمان أو يد أمانة؟ ها؟ يده يد مقترض هو الآن، هو أخذها قرضا، جئت استلفت من شخص قرضا ما مبلغ من ما قلت سلف قرض، المقترض يده يد ضمان، بمعنى أنه يضمن المال على أي حال، فلو تلف هذا المال بتعد منه أو تفريط أو بغير تعد منه ولا تفريط فإنه يضمنه. وعلى هذا لو احترق هذا المال فنقول وإن لم يكن منك تعد ولا تفريط فإنك ماذا؟ تضمنه. بخلاف المودع، لو جاء شخص وأعطاك 10,000 ريال وديعة لتحفظها ووضعتها في حرز مثلها وأمنت عليها، وضعتها في مكان أمين، ثم سرقت هذه الأموال أو احترقت بغير تعد منك ولا تفريط، فهل يضمن المودع؟ لا يضمن، لا يضمن إلا في حال التعدي أو التفريق. التعدي أن يفعل ما لا يجوز له شرعا. كيف يفعل ما لا يجوز له شرعا؟ يعطى وديعة مثلا، لنفرض أنه أعطي وديعة ساعة يحفظها، ثم أخذ هذه الساعة وبدأ يتجمل بها أمام الناس، وصاحبها لم يأذن بذلك. نقول في هذه الحال لو فقدت هذه الساعة أو تلفت أو سرقت أو ضاعت حصل لها أي شيء فإنك تضمنها لأنك متعد. والتفريط أن يترك ما يجب عليه شرعا، فيترك شيئا يجب عليه شرعا. مثلا أعطي الساعة ليحفظها فلم يضع الساعة في حرز مثلها، وضعها في مثلا نفرض أنها ساعة يعني ثمينة جدا ووضعها في السيارة على الطبلون، ثم جاء شخص يعني رأى هذه السيارة رأى هذه الساعة ففتح النافذة وسرق تلك الساعة. نقول في هذه الحال هل يضمن المودع؟ ها؟ يضمن تلك الساعة لصاحبها. لماذا؟ لأنه فرط في حفظها، فرط في حفظها. إذن الفارق الأول بين القرض والوديعة أن المقترض ماذا؟ يده يد ضمان، بخلاف المودع فإن يده يد ماذا؟ أمانة. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني بينهما بين عقد القرض وعقد الوديعة أنه في عقد القرض الآخذ قد أذن له باستعمال القرض، قد أذن له باستعماله، فهو يأخذ المال ينتفع به. ولهذا الفقهاء يعرفون القرض بأنه دفع مال إرثاقا لمن ينتفع به ويرد بدله، دفع مال إرثاقا لمن ينتفع به ويرد بدله. فالمقصود من عقد القرض أن ينتفع المقترض، بينما في الوديعة الأصل أن المودع ماذا؟ لا يؤذن له باستعمال الوديعة، الأصل أنه لا يؤذن له، فإنه إنما أعطي الوديعة لماذا؟ ليحفظها. إذن هذا هو الفارق الثاني. الفارق الثالث أن محل القرض يكون في أشياء التي تستهلك باستعمالها، محل القرض يكون في الأشياء التي تستهلك باستعمالها، يعني عند استعمالها كفنا تلك الأشياء. مثل ما هي الأشياء التي تستهلك استعمالها؟ ها؟ مثل المواد الغذائية، المأكولات مثلا، مثل النقود كذلك تستهلك استعمالها، لأن الشخص الذي يريد أن يستعمل الريالات يصرفها مباشرة تستهلك. بينما الوديعة محلها في الأشياء التي تبقى مع استعمالها وإنما تحفظ، هذا من حيث الأصل، لكن قد تكون في أشياء تستهلك، لكن القرض لا يكون إلا في الأشياء التي تستهلك. طيب الآن هذه الفوارق الثلاثة، نطبق هذه الأمور الثلاثة على عقد الوديعة المصرفية. إذا نظرنا في الحسابات الجارية نجد أن البنك أولا يضمن المال المودع في الحسابات الجارية على أي حال، فيده يد ضمان. ولذلك تجد في أي عقد للحساب الجاري تجد مكتوب في نفس العقد أن البنك يضمن تلك الحسابات، فيده يد ماذا؟ ضمان. الأمر الثاني أن البنك قد أذن له باستعمال الأموال المودعة، قد أذن له باستعمالها، وكل واحد يودع أموال في الحسابات الجارية قد أذن إما لفظا أو كتابة أو عرفا للبنك بأن يستعملها، والبنك أصلا ما فتح الحسابات الجارية للناس تبرعا وإرفاقا بهم، وإنما لماذا يفتح الحسابات الجارية؟ ليستغلها لنفسه، يستغلها لنفسه ويستثمرها في مجالات الاستثمار المتعددة لديه. لذلك نقول أن البنك أولا يضمنها، وثانيا يستثمرها، وثالثا الآن النقود هل هي تستهلك في الاستعمال أو لا تستهلك؟ هي تستهلك في الاستعمال. إذا نظرنا إلى هذه الأمور الثلاثة تحدد لنا وتبين لنا أن العقد في الحقيقة هو عقد ماذا؟ قرض، وليس عقد وديعة، وإن سمي وديعة جارية. وتسميته وديعة في الحقيقة إنما جاء لأن هذه الأموال أول ما ظهرت فكرتها إنما كانت عن طريق الودائع، كما قلنا بالأمس إنه كان الصيارفة يكون لهم مناضد وطاولات، يكون الناس ويودعون عندهم السبائك من الذهب والدنانير والدراهم ونحو ذلك، ويعطونهم إيصالات على ذلك، فكانوا يسمونها في البداية ودائع. فمن هنا استمرت هذه التسمية، تسميتها بالوديعة. وإلا فالتسمية الحقيقية الشرعية لهذه الأموال الحسابات الجارية أنها ماذا؟ قروض. لكن من هو المقرض ومن هو المقترض؟ ها؟ من المقرض ومن المقترض؟ العميل هو المقرض والبنك هو المقترض. بناء على هذا التكييف يترتب عدة أمور. الأمر الأول أنه أن يد البنك يد ضمان، فهو يضمن تلك الأموال على أي حال، سواء فرط أو تعدى أو لم يفرط ولم يتعدى. الأمر الثاني أنه لا يجوز للبنك أن يعطي العميل فوائد على تلك الحسابات. لماذا؟ لأنه إن أعطاه فائدة فهذا يدخل في ماذا؟ أي أنواع الربا التي تكلمنا عنها البارحة؟ ربا القروض، ربا القروض يكون ربا القروض، فلذلك لا يجوز. الأمر الثالث نأتي إلى ما يعرف في الهدايا، الهدايا التي يقدمها البنك لعملائه. من المعروف أن البنوك تقدم هدايا لعملائها كل فترة، تعطيهم أحيانا يعني ساعات، أحيانا تعطيهم أقلام، أحيانا تعطيهم مشالح، أحيانا تعطيهم كمبيوترات إلى غير ذلك. فما الحكم الشرعي لتلك الهدايا؟ نقول الهدايا التي يقدمها البنك لعملائه على نوعين. النوع الأول الهدايا التي تكون من قبيل التسويق والدعاية للبنك، بحيث أن البنك يقدم تلك الهدايا لجميع الناس، سواء من كان لهم حسابات جارية أو من لم يكن لهم حسابات جارية، ولا يراعي البنك عند تقديمه لتلك الهدية، لا ينظر إلى رصيد العميل. احيانا يضع مثلا اقلام على ارفف في البنك، من دخل البنك فانه ياخذ من هذه الاقلام، احيانا يوزع تقاويم لجميع الناس كنوع من الدعايه والتسويق للبنك. فقبول مثل هذه الهدايا جائز، ولا يترتب عليه محظور شرعي، ولا يعد من القرض بفائده. النوع الثاني من الهدايا، الهدايا الخاصة بأصحاب الحسابات الجارية والتي يراعى فيها رصيد العميل، فإذا كان رصيد العميل كبيرا أعطي هدية جزلة، وإذا كان رصيد العميل قليلا أعطي هدية خفيفة على قدر رصيده. فهذا النوع من الهدايا هو في الحقيقة له حكم هدية المقرض للمقترض أم المقترض للمقرض؟ هدية المقترض للمقرض، لأن البنك هو المقترض. والفقهاء تكلموا عن هدية المقترض للمقرض قبل السداد. لاحظوا الآن البنك إلى الآن لم يسدد للعميل، لأنه ما دام للعميل حساب لدى البنك فما زال مدينا للبنك، فهو في ذمته، فهو ما زال مدينا للعميل، فالبنك في ذمته للعميل ذلك القرض، فما دام الحساب مفتوحا فهو ما زال مقترضا. والفقهاء ذهب عامة الفقهاء إلى تحريم إهداء المقترض للمقرض قبل السداد، إلا أن يحتسبها من دينه، وهذا لا يكون في الحسابات الجارية. لا يجوز للمقترض أن يهدي المقرض قبل أن يسدد. لماذا؟ لشبهة المحاباة في ذلك، لأنه قد يقصد من ذلك المحاباة، ولأن ذلك يؤدي إلى القرض بمنفعة، لأن المقرض يكون قد انتفع بذلك القرض. وقد جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال لأبي بؤرلة بن أبي موسى الأشعري، قال له: إنك بأرض الربا فيها فاشل. ما هي هذه الأرض؟ أي أرض؟ هي أرض العراق، يقصد أرض العراق. فإذا كان لك على رجل حق فأهدى إليك حمل سبل، حمل سبن أو حمل شعير أو حمل قط، فإنه ربا، فإنه ربا، وذلك لأنه ذريعة أو قد يكون سببا لمحاباته في الزيادة في القرض. إذن هذا ما يتعلق بالهدايا المصرفية. من الآثار المترتبة على التكليف السابق الحكم الشرعي للخدمات التي يقدمها البنك لعملائه. أحيانا يقدم البنك خدمات لا تعتبر هدايا، وإنما كنوع من الخدمة التي تساعد العميل أو تسهل له الحصول أو الوصول إلى رصيده، مثل أن يعطيه دفتر شيكات مجانا. من المعلوم أن البنك يتكلف في إصدار الشيكات مبالغ، فالبنك قد يتحمل تلك الرسوم ويبذل الشيكات مجانا للعميل. أحيانا يعطيها البطاقة المصرفية، بطاقة الصراف العادية هذه يعطيها إياه مجانا، مع أن البنك يتحمل رسوما لإصدارها. أحيانا يعطيه خدمة الإنترنت مجانا، أحيانا يعطيه مواقف مميزة أمام البنك مجانا. فما حكم هذه الخدمات؟ الأقرب الله أعلم أن هذه الخدمات ليست من الفائدة في القرض، وأنها جائزة. لماذا؟ لأنها في الحقيقة تسهل للعميل الوصول إلى حقه، فهو يستحق أن يصل إلى ماله. فأي خدمة يقدمها البنك لعميله ليسهل له الوصول إلى رصيده فهذه الخدمة جائزة، مثل ما قلنا دفتر الشيكات، بطاقة الصراف مجانا، أو يعطيه خدمة الإنترنت مجانا، أو يعطيه مثلا المواقف أمام البنك مجانا، ونحو ذلك من الخدمات. إذن هذا ما يتعلق بالحسابات الجارية، هذا هو النوع الأول من أنواع الحسابات المصرفية. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع الحسابات المصرفية، وهي حسابات التوفير أو ما يعرف بودائع التوفير، ويطلق عليها في بعض البنوك الودائع الادخارية. ودائع الادخارية، هذه الودائع هي مبالغ مودعة لدى المصرف أو لدى البنك. طبعا إذا قلنا مصرف أو بنك كلاهما بمعنى واحد، مثل ما قلنا بدرس الأمس إن كلمة مصرف هي الترجمة لكلمة ماذا؟ بنك، وأصلها كلمة إيطالية بنك بمعنى الطاولة. فسواء قلنا مصرف أو بنك فالمعنى واحد، وليس هناك أي فرق بين كلمة مصارف أو بنوك. وتسمية هذه المؤسسة بنك أو مصرفا هذه تسمية اصطلاحية لا يترتب عليها أي أثر أو حكم شرعي، لأن نظام البنوك كنظام المصارف الطريقة فيهما واحدة. فنقول النوع الثاني من الودائع أو الحسابات المصرفية هي ودائع التوفير أو الودائع الادخارية. هذه الودائع هي عبارة عن مبالغ مودعة في المصرف لحساب العملاء أو المستفيدين، إلا أن العميل أو المودع يتخلى عن استخدام تلك المبالغ لكثرة من الزمن، لا يحتاج تلك المبالغ، وفي مقابل ذلك يدخل في برنامج ادخاري لدى البنك، بحيث أن البنك يقوم باستثمار تلك الأموال له ويعطيه أرباح أو فوائد يسيرة جدا على هذه المبالغ. لكن لاحظوا، هذه المبالغ هي أيضا تحت الطلب، هي تحت الطلب، يستطيع في أي لحظة أن يأخذ منها، يستطيع في أي لحظة أن يأخذ منها. لكن البنوك عادة إذا بدأ العميل يأخذ من تلك المبالغ من حسابات التوفير يحسب له الأرباح أو الفوائد على أقل رصيد. كيف على أقل رصيد؟ لنفرض أنه في الشهر، في أول الشهر أودع 10,000 ريال، وبقي 10,000 ريال أسبوعين، 3 أسابيع، ثم في يوم مثلا 19 من الشهر سحب من 10,000 ريال 9,000 ريال ليوم واحد فقط، سدد شيء عليه سدده، ثم أعطيه مثلا 9,000 ريال وأودعها مرة أخرى في البنك، أخرجها اليوم واحد فقط 9,000 ريال، ثم أودعها من الغد، فأصبح عنده الآن اليوم 20 أصبح عنده كم؟ ها، في يوم 19 عنده 1000، اليوم 20 أصبح 10,000، لأنه أودع 9,000 مرة أخرى. ولنفرض أنه في اليوم 21 و22 جاءت أموال زيادة، فكسب مثلا وضع 20,000 و30,000. في اليوم 30 إذا أراد البنك أن يحاسبه على تلك الأموال المودعة، على كم سيحاسبه؟ ها، على أقل رصيد. أقل رصيد كم؟ على 1,000. ولذلك دائما أغلب البنوك تسير على الحساب على أدنى رصيد، يعني يقول ننظر كم يعني أدنى رصيد لك ونعطيك ربحا أو فائدة عليه يعني خلال تلك المدة التي بقيها. هذا ما يعرف بودائع التوفير. لكن ودائع التوفير هي تشبه الحسابات الجارية أو الودائع الجارية في أنها قابلة للسحب في أي وقت. النوع الثالث من الحسابات المصرفية أو الودائع المصرفية هي الودائع الآجلة، وتسمى في بعض البنوك بودائع الاستثمار. الودائع الآجلة هي ودائع مرتبطة بأجل، لا يحق لصاحب الوديعة أن يسحبها في أي وقت حتى يمضي الأجل المتفق عليه بينه وبين البنك. قد يكون الأجل 3 أشهر، 6 أشهر، 9 أشهر، سنة. إذا مضت تلك المدة يستطيع أن يسحب رصيده. وأحيانا تكون هذه الودائع إخطار. ما معنى إخطار؟ يعني بإشعار أو بإعلان، يعني لا يحدد أجل، وإنما يقال للعميل إذا أردت أن تسحب من رصيدك فعليك أن تشعر البنك قبل السحب بأسبوع على الأقل، تشعر البنك في أسبوع على الأقل. هذه تسمى ودائع بإخطار، وهي من أنواع الودائع لأجل كذلك. طيب، هذا ما يتعلق بالنوع الثالث من أنواع الحسابات أو الودائع البنكية. التكييف الشرعي للنوعين الثاني والثالث، الودائع الادخارية والودائع لأجل، نقول إن التكييف الشرعي لهذين النوعين يختلف بحسب طبيعة العقد والعلاقة بين البنك والعميل. وهنا يفرق بين حالين. الحالة الأولى، إذا كان البنك يضمن للعميل الوديعة كاملها، أو يضمن له جزءا منها، أو يضمن له الوديعة وربحا معلوما عليها، فالعلاقة بينهما تعتبر ماذا؟ مضاربة أو قرض؟ قرض، لأن البنك قد ضمن، فهو بما أنه قد ضمن فإنه يعتبر ماذا؟ مقترضا، يعتبر مقترضا. وعلى هذا إذا كانت العلاقة قرضا فهذه الودائع تكون محرمة، تكون محرمة، لأن المقرض الآن العميل فيأخذ فوائد، فيأخذ فوائد مقابل هذا القرض، فهي محرمة لأن العلاقة الآن تكيف على أنها قرض. وهذا هو المطبق في البنوك التقليدية، يسمونها الودائع لأجل أو ودائع الإخبار أو ودائع التوفير أو الودائع الادخارية، ويعطون أصحاب هذه الودائع ماذا؟ فوائد. فالعلاقة التي تحكم الطرفين هنا هي علاقة قرضية، لأن البنك يضمن لهم رأس المال، أو يضمن لهم أحيانا يقول 95% من رأس المال على أي حال، سواء ضمن رأس المال كله أو جزءا منه، فالعلاقة تعتبر قرضا ولا تجوز، ولا يجوز أخذ فائدة عليه. النوع الحالة الثانية، ما إذا كان البنك لا يضمن رأس المال ولا جزءا منه، ولا يضمن للعميل ربحا، وإنما يقول نستثمر لك الأموال هذه المودعة، فإن تحقق شيء من الأرباح فلك مثلا 10% من تلك الأرباح، وللبنك 90% منها. فالعلاقة الآن بينهما هي علاقة ماذا؟ مشاركة، أي مضاربة. فالبنك في الحقيقة أصبح ماذا؟ عاملا في عقد المضاربة، والعميل هو رب المال. فالعقد بينهما عقد مضاربة، وعلى هذا فالربح أو الزيادة التي يأخذها العميل في مثل هذه الودائع جائزة، لأنها من أرباح الشركات، والأصل في عقود الشركات هو الحل. ومن هنا يتبين لنا الفرق بين عقد القرض وعقد ماذا؟ المضاربة. قبل قليل عرفنا الفرق بين عقد القرض وعقد الوديعة، هنا نعرف الفرق بين عقد القرض وعقد المضاربة. ما الفرق بينهما؟ من يستطيع يستنبط الفرق بينهما من خلال ما سبق؟ ما بين عقد القرض وعقد المضاربة؟ لاحظوا، في القرض والمضاربة كلاهما فيهما رب مال وآخذ، صاحب مال يعطي آخذا، يعني المقرض ورب المال في المضاربة كلاهما عنده المال فيعطيه طرفا آخر، والآخذ في كلا العقدين في المضاربة وفي القرض قد أذن له بأي شيء؟ باستثمار المال، قد أذن له باستثمار المال. إذا ما الفرق بينهما؟ وهذا الفارق بينهما دقيق جدا يلتبس على بعض الباحثين. تفضل. نعم نعم، أحسن. في القرض الآخذ الذي هو المقترض يضمن للمقرض ماذا؟ ماله، يضمن له ماله. ومن هنا أصبح أي زيادة فيه محرمة، لأنها من القرض بفائدة. بينما في المضاربة المضارب العامل لا يضمن لرب المال ماذا؟ سلامة رأس المال، فهو استكمل هذا المال، قد يربح وقد يخسر، وهذا هو الفرق بينهما. البنوك عادة تصدر لهذه الحسابات، الحسابات الادخارية أو الحسابات الآجلة، تصدر شهادات تسمى شهادات استثمار، تسمى شهادات استثمار. طيب، ما الحكم الشرعي لهذه الشهادات؟ نقول الحكم الشرعي لهذه الشهادات ينبني على نوع الوديعة الادخارية أو الوديعة الاستثمارية. فإن كانت الوديعة على شكل مضاربة فهي جائزة، وإن كانت على شكل قرض فهي محرمة، وإن سميت ماذا؟ وديعة، وإن سميت شهادة استثمارية. الآن تلاحظون في البنوك الربوية يعطون شهادات يعني في عقود قروض، ما يسمونها قروض شهادات قروض، وإنما يسمونها ماذا؟ شهادات استثمار، يقول شهادات استثمار كنوع تسويق حتى لا يعني ينفر الناس من هذه التسوية. كما أنهم يسمون الربا الذي في البنوك ماذا يسمونه؟ ما يسمون ربا، يقولون ماذا؟ فوائد، يقولون فوائد. فهذا نوع من التلبيس المصطلحات. الحقيقة من المهم جدا أن ننتبه للحقائق، حقائق العقود وحقائق الأشياء، وألا نغتر بالمصطلحات. فتسميتها فائدة لا يغير من حقيقتها الشرعية شرعا شيئا، وتسميتها مثلا شهادة استثمارية لا ينقلها من كونها قرضا، وهكذا. طيب، إذا هذا ما يتعلق بالخدمة الأولى من الخدمات المصرفية، وهي الحسابات المصرفية. نوجزها بشكل سريع، نقول أن الحسابات المصرفية على ثلاثة أقسام، هي ثلاثة أنواع. نعم، النوع الأول تفضل، الحسابات الجارية. وما التكييف الشرعي للحسابات الجارية؟ أنها قروض، أنها قروض. النوع الثاني، طبعا الحسابات الجارية من حيث الأصل جائز، ما فيها أي إشكال. النوع الثاني حسابات التوفير. وما التكييف الشرعي لها؟ حسابات التوفير قد تكون قد تكون مضاربة، وقد تكون قرضا، قد تكون قرضا. فإن كانت قرضا، إن كان البنك يضمن للعميل أو للمودع يضمن له رأس ماله فيها، فهي محرمة، وإن لم يكن يضمن فهي جائزة. والنوع الثالث هي الودائع الاستثمارية والودائع لأجل، وحكمها كحكم الودائع الادخارية. ننتقل بعد ذلك إلى الخدمة الثانية والنوع الثاني من الخدمات التي تقدمها البنوك، وهي الحوالات، الحوالات المصرفية. يقصد بالحوالات المصرفية أي إجراء التحويلات النقدية الداخلية والخارجية، أن البنك يقوم بنقل النقود للعميل. والحوالات المصرفية على نوعين، الحوالات المصرفية على نوعين. الحوالات المبرقة أو التي تسمى السويفت، والنوع الثاني الشيكات المصرفية. الحوالات المبرقة والشيكات المصرفية. أما النوع الأول وهو الحوالات المبرقة، ففيها يقوم العميل بتوكيل البنك بأن يحول مبلغا من المال إلى حساب آخر لدى بنك آخر في نفس الدولة أو في دولة أخرى، ليقوم العميل باستيفائه من ذلك الحساب بنفسه أو يستوفيه غيره. هناك مثلا تسهيل المسألة، يأتي شخص مثلا معه $1,000 إلى أحد البنوك في الرياض مثلا، ويقول لهذا البنك: أريد أطلب منك أن تحول هذه $1,000 إلى حساب لي في بنك مثلا في مصر، أو إلى حساب لي في بنك مثلا في أمريكا، أو إلى حساب لي مثلا في بنك في الأردن ونحو ذلك. فالبنك يقوم في عملية التحويل هذه برقيا أو إلكترونيا أو عن طريق الإنترنت أو هاتفيا، ينقل هذه النقود عن طريق ماذا؟ الحسابات، عن طريق ما يعرف به السويفت، تمر عبر آلية من خلال البنوك. البنوك فيما بينها يعني هناك بنوك، بنك محلي، البنك الذي سينقل لك النقود من هنا، البنك الذي في الرياض، وهناك بنك آخر في البلد الذي ستحول إليه النقود، يسمى البنك الآخر البنك المراسل، البنك المراسل. كل بنك يعني يكون له اتفاقيات مع عشرات البنوك المراسلة في دول العالم من أجل ماذا؟ عمليات التحويل هذه. فإذا أردت مثلا تجد أن البنك مثلا نفرض شركة الراجحي مثلا لها بنك مراسل في الأردن، معروف لها بنك مراسل في الأردن، فإذا جاء شخص مثلا يريد أن يحول مبلغ من المال إلى الأردن مباشرة، يسلم للراجحي، شركة الراجحي، وشركة الراجحي ترسل يعني سويف أو برقية إلى البنك المراسل في الأردن بأن أودعوا في حساب ذلك الشخص أو في حساب المسجل الذي يدونه العميل عند تقديم طلب طلب الحوالة أودعوا هذا المبلغ من المال بحيث يستطيع أن يسحبه هو أو الشخص المستفيد الذي دون فيه الحوالة. هذه تسمى الحوالات المبرقة أو السويف. النوع الثاني من الحوالات المصرفية هي الشيكات المصرفية. الشيكات المصرفية وهي أوامر بالدفع صادرة من المصرف المحيل إلى المصرف المحال عليه بناء على طلب العميل، بحيث يتسلم العميل الشيك ويستطيع أن يصرفه بنفسه أو يصرفه المستفيد بنفسه من البنك المحال عليه. مثال ذلك، شخص تقدم إلى بنك في الرياض وطلب معه $1,000. الآن قال أريد أن أحول هذا المبلغ $1,000 إلى مصر، لكن قال ما أريد أن تكون الحوالة مبرقة، أريد شيك دولي مصدق أو شيك مصرفي تسلمونني بهذا المبلغ. فيأتي البنك يحرر له شيكا بمبلغ ماذا؟ $1,000. يأخذ منه $1,000 ويحرر له شيكا مصرفيا بقيمة $1,000، بحيث يستطيع هذا المستفيد الذي سجل اسمه على الشيك يأخذ هذا الشيك ويذهب إلى مثلا إلى مصر بنفسه، أو يرسل الشيك مثلا عن طريق البريد للشخص المستفيد مثلا مسجل بالشيك، ويصرف هذا الشيك من البنك الذي في مصر. إذا هنا فرق بين هذه العملية أو طريقة التحويل هذه والطريقة الأولى. فالطريقة الأولى التحويل يكون عن طريق ماذا؟ البنك، يكون عن طريق البنوك عن طريق السويف. أما هنا فالتحويل يكون عن طريق ماذا؟ الشيكات، يعني يكون الشيك بيد العميل. والبنوك عادة تتيح خدمتين كليهما أو طريقتين كليهما، إذا أراد العميل حوالة عن طريق السويف أو إذا أراد حوالة عن طريق الشيكات. طيب، البنوك تقدم هذه الخدمات تبرعا وإحسانا للناس أم أنها ستأخذ شيء؟ ها طبعا، يعني البنك معروف انه مؤسسة تمتص الاموال، وهي يعني لا تجد اي فرصة يعني تستطيع ان تأخذ فيها الاموال من العميل الا واخذت منه يعني الاموال، واحيانا بعلم من العميل او بدون علم. كم من الاموال التي يأخذها البنوك والعملاء لا يدركون ذلك؟ كيف ذلك؟ والغالب يكون هذا عن طريق الصرف، صرف النقود، يعني من دولارات مثلا الى ريالات، يجري عمليه صرف ويربح فيها، او احيانا يكون مثلا من الربيه الى الريال، يجري عمليه الصرف ويربح فيها، والعميل يظن ان البنك قد احسن اليه وانه لم يربح، يقول كيف ما اخذ اي رسوم على تلك العمليه، وهو في الحقيقه قد اخذ مقابل عمليه الصرف. نقول ان البنك له ثلاثه انواع من العوائد التي يكسبها في عمليات التحويل. النوع الأول من العوائد هي عمولة يستحقها المصرف على هذه العملية، فهو في العادة يستحق عمولة على عملية التحويل. أحيانا تكون هذه العمولة مبلغا ثابتا، فيقول عن كل عملية تحويل مثلا 60 ريالا، وأحيانا تكون بنسبة من المبلغ المحول، فيقول آخذ عن كل مبلغ يحول آخذ 1% من ذلك المبلغ المحول. النوع الثاني من العمولة من العوائد مصاريف الاتصالات والمراسلات، لأن هناك بنك مراسل له وهناك اتصالات فيها البنك، فيأخذ أيضا تلك المصاريف. والنوع الثالث أجور تحويل المبلغ المرسل، لأنه في استخدامه الشبكة الدولية لتحويل تلك النقود هناك أجور يدفعها للبنوك الوسيطة في هذه العملية. فكل هذه العوائد البنك لن يتحملها بنفسه، وإنما سيحملها على من؟ على العميل طالب التحويل. نأتي الآن إلى التكييف الشرعي للحوالات المصرفية. نحن قسمنا الحوالات المصرفية إلى قسمين، الحوالات المبرقة والشيكات المصرفية. فنبدأ أولا بالحوالات المبرقة. وكما قلنا الحوالات المبرقة يأتي شخص إلى البنك ويعطيه مبلغا من المال ليقوم البنك بتحويل تلك الأموال إلى حساب آخر في بنك في دولة أخرى. اختلف الباحثون المعاصرون في التكييف الشرعي للحوالات المصرفية، ولهم في ذلك ثلاثة أقوال. القول الأول تخريجها على عقد الحوالة، قالوا أن هذه الحوالة المصرفية هي نفس الحوالة المعروفة في الفقه الإسلامي. ما هي الحوالة المعروفة في الفقه الإسلامي؟ ماذا تعرف؟ من يعرف تعريفها؟ حوالة في البيوع أي شيء تعرف؟ تفضل. كيف؟ أحسن. الحوالة شرعا نقل الدين من ذمة إلى أخرى، يكون لزيد على عمرو 1000 ريال ولعمرو على صالح 1000 ريال، فيقول عمرو لزيد أحلتك بدينك على صالح، استوفي دينك من ماذا؟ صالح. فهؤلاء قالوا إن الحوالات المصرفية هي كذلك حوالة، تخرج على أنها حوالة شرعية. كيف ذلك؟ قالوا إذا كان البنك الآن البنك المحلي، إذا كان البنك المحلي له رصيد لدى البنك المراد، فهو الآن دائن للبنك المراسل ولا لا؟ إذا كان له رصيد حسابات جارية لدى البنك المراسل، فهذه الحسابات حيفناها على أنها ماذا؟ قروض ديون. فإذا كان له دين عليه فهو الآن قد أحال العميل الذي يريد نقل النقود، أحاله على البنك المراسل الذي يطلب منه مبلغا من المال، فهي حوالة. فالبنك الآن الذي سيحول النقود يعتبر محيلا والعميل محالا، والبنك المراسل في البلد الآخر يسمى محالا عليه، يسمى محالا عليه. فقالوا هذه هي أركان الحوالة. اعترض على هذا التخريج فقيل إن البنك المراسل، إن البنك أحيانا المحلي قد لا يكون له حسابات لدى البنك المراسل، أصلا قد لا يكون له رصيد لدى البنك المراسل، يعني ليس كل البنوك تحتفظ بأرصدة لدى البنوك المراسلة، قد يحتفظ برصيد قليل، لكن العميل أو العملاء سيحولون مبالغ كثيرة، وهذا هو الغالب في البنوك. إذن ليس هناك دين للمحيل على المحال عليه. أجابوا عن هذا الاعتراض فقالوا إن كان للبنك المحلي دين على البنك المراسل فهي حوالة على مدين، وهي جائزة باتفاق الفقهاء، وإن لم يكن للبنك المحلي رصيد لدى البنك المراسل فهي حوالة على غير مدين، وهي جائزة عند الأحناف، لأن الأحناف يقسمون الحوالة إلى قسمين، حوالة على مدين وحوالة على غير مدين، وكلاهما تعتبر حوالة عند الأحناف. واضح هذا الإشكال والجواب عليه؟ فاعترض بإشكال آخر أو باعتراض آخر، قالوا أحيانا العميل أصلا الذي يريد أن يحول النقود لا يكون دائما للبنك، ليس له رصيد لدى البنك، آتي أنا إلى البنك وأعطي البنك قد لا يكون لي حساب لدى البنك وأعطيه 1000 دولار وأقول حول هذا المبلغ إلى ماذا؟ إلى البنك الآخر. فالآن ليس هناك ذمة أو ليس هناك دين بين المحال و المحيل، بين المحال والمحيل. أجابوا عن هذا الاعتراض فقالوا من الممكن أن تعتبر تلك النقود التي قدمها إذا أدخلها البنك في حسابه أن تعتبر تلك النقود دينا للمحال على البنك الذي أحاله. طبعا هذا يعني التخريج يعني قد يكون أول الجواب قد يكون في شيء من التكلف، لأن الحوالة فيها دين مستقر أساسا، ما ينشأ فيها الدين، وإنما الدين موجود أساسا. طيب ما الذي يترتب على هذا التخريج؟ لو قلنا إنها حوالة حقيقية هل يترتب عليها شيء؟ نعم يترتب على ذلك شيء، وهو أنه لا يجوز للبنك أن يأخذ أي رسوم أو عمولات أو أن يربح في عملية التحويل. لماذا؟ لأن عقد الحوالة شرعا يقول عنه أهل العلم إنه من عقود ماذا؟ الإرفاق، التي لا يجوز أن يستربح فيها، ولهذا كان من شروط صحة الحوالة اتفاق الدينين المحال به والمحال عليه، اتفاقهما في الجنس والقدر والصفة. فلو صح هذا التخريج وأن العمولة التي يأخذها البنك هي مقابل الحوالة لقلنا إن عمليات التحويل كلها التي تجريها البنوك محرمة، لأنه ما من بنك حتى البنوك الإسلامية إلا ويأخذ ماذا؟ عمولة على عملية التحويل. طيب هناك قول آخر في المسألة، القول الآخر قالوا نخرج هذا العقد على أنه قرض، على أنه قرض، ووجه ذلك أن الشخص الذي جاء بالنقد إلى البنك يعتبر مقرضا والبنك ماذا؟ مقترضا. والبنك مقترضا والوفاء السداد سيكون في بلد آخر، البنك سيسدد له دينه في البلد الآخر. وهذا النوع من القرض يسميه أهل العلم الفقهاء المتقدمون أطلقوا عليه اسم وهو السكتجة. السفاتج كانت معروفة عندهم، كانت معروفة عندهم. يأتي الشخص إلى الآخر فيقول خذ هذا المال دينا وأستوفيه منك مثلا في العراق، ويقول أستوفيه منك مثلا في مكة، أستوفيه منك في مكة، فيقرضه في العراق ويسدد له أين؟ في مكة. قالوا هذه مثلها. العميل الآن جاء وأقرض البنك، أعطاه المبلغ واشترط عليه أن يكون السداد بدلا من أن يكون السداد في الرياض أن يكون السداد مثلا في مصر، فجعلوا هذا من عقد القرض. نعم. طيب هذا التخريج أيضا عليه اعتراض أو إشكال، لأن الحقيقة العميل الذي جاء بالنقود للبنك هل من نيته أن يقرض البنك أم أن قصده نقل النقود؟ هو في الحقيقة يقصد نقل النقود ولا يقصد إقرار البنك. هذا من الاعتراضات التي أردت على هذا القول. هناك قول ثالث في المسألة، وهو أن الحوالات المصرفية تخرج على أنها نوع من الوكالة بأجر، فالبنك في الحقيقة وكيل عن العميل بأجر في نقل ماذا؟ النقود. والأجرة التي يستحق التي يأخذها البنك أو العمولة هي مقابل توكله في نقل النقود. إذن هذه ثلاثة أقوال في المسألة، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذه الأقوال لا تعارض بينها، وأن عملية التحويل الحوالات المطرقة تشتمل على حوالة وقرض ووكالة في نقل النقود، وأن البنك المحلي الذي ينقل النقود أنه محيل ووكيل بأجر ومقترض كذلك. لكن السؤال الآن، العمولة التي يأخذها البنك هي مقابل أي من هذه الأمور الثلاثة؟ هل هي مقابل الحوالة أم أنها مقابل القرض أم أنها مقابل توكله في نقل النقود؟ ننظر. إن قلنا إنها مقابل الحوالة فهذا أمر مستبعد. لماذا؟ لأن الحوالة في الحقيقة هي عقد إرفاق بمن؟ يعني في الشرع الحوالة تكون عقد إرفاق بمن؟ بالمحيل أم بالمحال؟ الآن بالمثال السابق زيد وعمر وصالح، من هو الذي ارتفق بالحوالة؟ من هو الذي يرغب بالحوالة؟ المحيل أو المحال أو المحال عليه؟ من هو الذي يطلبها ويريدها؟ المحيل هو الابتداء، هو الذي يقول للمحال أحلتك على فلان، فهو عقد إرفاق بالمحيل. الآن في الحوالة المصرفية من الذي يطلب الحوالة؟ هل هو المحيل البنك أو المحال العميل؟ المحال العميل، فهي عقد إرفاق بالعميل. فلذلك لا يصح أن نقول إن تلك العمولة هي مقابل عقد الإرفاق الذي هو في الحقيقة إرفاق بالعميل المحال وليس إرفاقا بالمحيل. طيب لو قلنا إنه قرض، هل هناك إشكال في أن يأخذ البنك عمولة مقابل هذا القرض؟ هل في إشكال لو قلنا إنه قرض؟ في إشكال؟ هل تكون من القرض بفائدة؟ هل في هذا محظور شرعي؟ لو قلنا ان العمليه عمليه قرض، العميل اقرض البنك الان، هل يترتب على هذا التقرير محظور شرعي في اخذ البنك عموله مقابل التحويل؟ لا، ما يترتب عليها محظور. لماذا؟ لان البنك الان هو ماذا؟ مقرض او مقترض؟ مقترض هو المقترض، والمحرم شرعا ان ياخذ المقرض على المقترض فائده وليس العكس. الآن البنك مقترض، فكونه يأخذ هذه العمولة لا إشكال فيه، والمحرم شرعا هو الفائدة التي يأخذها المقرض. فيبقى الاحتمال الثالث، وهو أن العمولة التي يأخذها البنك هي في الحقيقة مقابل الوكالة، وهذا هو الأقرب، أن العمولة مقابل توكل البنك في نقل النقود إلى العميل جائز شرعا، تجوز شرعا، سواء كانت تلك العمولات بمبلغ مقطوع، كان يقول مثلا 30 ريالا عن كل عملية تحويل، أو كانت بالنسبة بنسبة من المبلغ المحول. لو قال عن كل مبلغ سأحوله سآخذ مثلا نصف بالمئة من ذلك المبلغ، كلاهما جائز شرعا، لأن هذه العمولة مقابل الوكالة، والوكالة يجوز أن يأخذ عليها أجرا بالنسبة أو بمبلغ ثابت. هذا ما يتعلق بالحوالات المبرمة. ننتقل إلى النوع الثاني من الحوالات، التكييف. ننتقل إلى التكييف الشرعي للنوع الثاني من الحوالات، وهي الشيكات المصرفية. كما قلنا الشيكات المصرفية، العميل يقدم للبنك نقودا، والبنك يعطيه مقابل ذلك، يعطيه مقابل ذلك ماذا؟ شيكا مصرفيا. تكيف العلاقة هنا على أنها عقد صرف، مبادلة نقد بنقد، النقد الذي يقدمه العميل والشيك الذي يقدمه البنك. فالعلاقة هنا صارت، لأن تذكرون لما تكلمنا في أول درس عن أنواع البيوع، قلنا إن المبادلات التجارية قد تكون المبادلة مبادلة عرض بعرض، أو مبادلة عرض بنقد، أو مبادلة نقد بنقد. فإذا كانت مبادلة نقد بنقد فهي تسمى ماذا؟ الصرف، تسمى الصرف. فإذا كانت صرفا فيشترط في هذه الحال أن تتحقق شروط الصرف. وعلى هذا فإذا كان المبلغ الذي يقدمه العميل بنقد عملة الشيك المصرفي، جاء العميل بألف دولار والبنك سيعطيه شيكا بالدولارات، فماذا يشترط الآن؟ اشترط شرطان. الشرط الأول التقابض في الحال، التقابض في الحال، والتقابض يتحقق بأن يسلم العميل البنك المبلغ تسليما فعليا في الحال، من طرف العميل أن يسلمه تسليما فعليا، أو يخصم من رصيده فورا. الآن أحيانا ما يأتي العميل بالنقود، وإنما يقول للبنك، يكتب ورقة اخصموا من رصيدي هذا المبلغ، بالخصم من الرصيد يتحقق تسليم البنك للعميل. هنا العميل سلم للبنك النقود، بقي الطرف الآخر يسلم النقود وهو البنك. فما الذي سيسلمه البنك الآن؟ الشيك. يجب أن يتسلم العميل الشيك في نفس المكان، بمعنى أنه لا يجوز أن يأتي شخص إلى البنك ويعطيه مثلا ألف دولار ويقول سآتي العصر وآخذ مثلا الشيك. نقول لا، هنا لم يتحقق التقابض، لا بد وأنت في المكان تسلم النقود وتستلم الشيك، أو تفوض البنك بالخصم من رصيدك ألف دولار مثلا وتستلم الشيك في الحال حتى يتحقق التقابض الشرعي. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، لا بد من ماذا؟ التساوي أو التماثل. فإذا كان المبلغ الذي قدمه العميل ألف دولار فيجب أن يكون الشيك في ألف دولار، لا يزيد ولا ينقص. لكن من المعلوم أن البنوك تأخذ أجور مقابل عملية إصدار الشيك، تأخذ أجور مقابل عملية إصدار الشيك. فنقول إن هذه الأجور جائزة بشرطين، هذه الأجور التي يأخذها البنك جائزة بشرطين. الشرط الأول أن تكون مبلغا مقطوعا ثابت، لا يزيد بزيادة المبلغ المدون بالشيك. والأمر الثاني أن تكون هذه الأجور بقدر التكلفة الفعلية التي تكبدها البنك لإصدار الشيك، فهو يستحق مثلا أن يأخذ تلك الأجور لتغطية مصاريفه لإصدار الشيك. أما أن يربح في عملية إصدار الشيك هنا فهذا لا يجوز. هذا إذا كان المبلغ الذي قدمه العميل بنفس عملة المبلغ المدون في الشيك. أما إذا اختلفت العملة، لو جاء شخص بريالات ويريد شيكا بدولارات، فهنا مع اختلاف العملة ما الذي يشترط؟ يشترط شرط واحد وهو التقابض في الحال، ولا يشترط التساوي. بقي مسألة واحدة من مسائل الحوالات المصرفية، وهي اجتماع الصرف مع الحوالة في الحوالات المصرفية. إذ من المعتاد أن الحوالة المصرفية تقترن بعملية صرف، وذلك فيما إذا كان التحويل، إذا كان التحويل بعملة أخرى غير العملة التي جاء بها العميل. وخذوا هذا المثال، لو فرضنا أن زيدا من الناس أتى بألف ريال إلى بنك في الرياض يريد أن يحول الألف ريال هذه إلى مصر، لكن يريدها بالجنيهات، تحول إلى مصر بالجنيهات. فالآن يعني عندنا طريقتان، إما أن يكون التحويل عن طريق الحوالات المبرقة أو يكون عن طريق الشيكات. نبدأ بالاحتمال الأول، لو كان عن طريق الحوالات المبرقة. الآن بيد زيد ماذا؟ ألف ريال، يريد أن يحولها جنيهات إلى مصر، لا يريد أن يحول ريالات، وهذا معروف. يعني في الغالب أن الواحد إذا أراد أن يحول إلى بلد آخر لن يحول ريالات. البنك أولا ماذا سيعمل قبل أن يحول الريالات؟ سيجري عملية ماذا؟ صرف. سيجري عملية صرف، فالألف ريال سيصرفها ماذا؟ جنيهات. لنفرض أن الألف ريال تعادل 800 جنيه، والآن عندنا حوالة مبرقة، سيجري البنك حوالة مبرقة. فالآن زيد أعطى البنك ألف ريال، البنك ماذا أعطى زيد في عملية الصرف؟ 800 جنيه. ما عنده البنك 800 جنيه، ولا يتصور أو من النادر جدا أن البنوك تحتفظ بعملات أخرى غير العملات الصعبة المشهورة. حتى العملات المشهورة كالريال كالدولار واليورو يحتفظ بها البنك يعني بقدر يسير، أما الحوالات فهي أكثر بكثير من المبالغ والعملات الموجودة لدى البنك. البنك ماذا يعمل؟ الآن زيد أعطاه 1000 ريال، البنك لا يعطيه 800 جنيه، وإنما يقيد في حسابه ماذا؟ 800 جنيه. أجرى عملية ماذا؟ الصرف. ثم بعد أن صرفها 800 جنيه يجري العملية الثانية، وهي عملية ماذا؟ التحويل. فيحول كم؟ 800 جنيه. هنا في إشكال شرعي. ما هو الإشكال؟ أن العميل زيد سلم البنك النقود، لكن البنك لم يسلمه شيئا فعليا، وإنما قيد له في البنك، مع أن البنك لا يمتلك تلك النقود. وكذلك في الشيكات المصرفية، وهو الاحتمال الآخر. إذا جاء زيد معه 1000 دولار وقال للبنك أعطني شيكا بالجنيهات المصرية بثمانمائة جنيه مصري، فالبنك سيكتب له شيك مصري بقيمة كم؟ 800 جنيه، وهو لا يملك أصلا تلك الجنيهات البنك، وإنما يقيدها له كورقة تشيك. فالآن هل يعتبر، هل تحقق الآن التقابض شرعا أم لا؟ هذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين، والذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي أنه قد تحقق التقابض شرعا في كلا الحالتين، سواء بالقيد بصالح العميل أو بتسليم العميل الشيك المصرفي هذا. ونقرأ كلام يعني المجمع، فقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، قالوا إن من صور القبض الحكمي المعتبرة شرعا وعرفا، أولا القيد المصرفي بمبلغ من المال في حساب العميل في الحالات الآتية. يعني اعتبروا القيد بمثابة ماذا؟ تسليم النقود. يعني إذا قيد البنك في حسابه فكأنه قد سلمه النقود. ومن ذلك إذا اقتطع المصرف بأمر العميل مبلغا من حساب له إلى حساب آخر بعملة أخرى في المصرف نفسه أو غيره لصالح العميل أو لمستفيد آخر. هذا مثل الحوالات، ينطبق على الحوالات المبرقة أنه يقيد له قيدا. والحالة الثانية وأنا وضعت تحت خط هنا، قال تسلم الشيء إذا كان له رصيد قابل للسحب بالعملة المكتوب بها عند استيفائه وحج المصرف له. يعني إذا كان هذا الشيك واجب السداد، بمعنى أنه العميل الآن إذا أخذه يستطيع أن يصرفه في مصر، فإن قبضه للشيك هنا في قوة قبض ماذا؟ محتوى، كأنه قبض 800 جنيه. لماذا؟ لأن الشيكات المصرفية واجبة الدفع، فهي في قوة النقود، فاعتبروها هنا في قوة النقود، كأنه سلمه الآن نقودا حقيقية. هذا ما يتعلق بالحوالات المصرفية. ننتقل إلى الخدمة الثالثة من الخدمات المصرفية وهي بطاقات الصرف الآلي، وهي البطاقات المعروفة التي يستخدمها الشخص في السحب من رصيده. وسنرجع الحديث عن هذه البطاقات عند إلى حديثنا عن أنواع البطاقات المصرفية والبطاقات الائتمانية، لأن لها صلة بها، فلذلك نرجع الحديث عنها. الخدمة الرابعة هي التحصيل والمقاصة. التحصيل والمقاصة بمعنى أن العميل أن البنك أحيانا يتوكل عن العميل في استيفاء الأوراق التجارية المستحقة له. فعلى سبيل المثال، لنفرض أن شخص قد حرر له شيء مسحوب على البنك الأهلي التجاري، البنك الشيك مسحوب على البنك الاهلي التجاري، لكن هذا الشخص المستفيد من الشيك الذي يعني دون الشيك لصالحه او حرر الشيك لصالحه حساباته في بنك الراجحي، فياتي ياخذ هذا الشيك ويذهب الى بنك الراجحي يقول هذا الشيك مسحوب على البنك الاهلي، ماذا يعمل بنك الراجحي؟ هل يودعه مباشره في رصيده؟ ماذا يعمل؟ ياخذ هذا الشيك ويتوكل عن العميل في ماذا؟ في تحصيل قيمة الشيك من البنك الأهلي، يسمى هذا تحصيل ومقاصة. ودائما هناك بين البنوك دائرة تسمى دائرة المقاصة أو غرفة المقاصة، تتم عن طريق البنوك المركزية، وعندنا تتم عن طريق مؤسسة النقد، فهناك غرف للمقاصة بين البنوك. يأتي هذا البنك لديه شيكات مسحوبة على البنك الآخر، والبنك الآخر لديه شيكات مسحوبة على هذا البنك، وهكذا فتجري مقاصة بين البنوك بحيث أن البنك يستوفي قيمة ذلك الشيك لصالح عميله. بعض البنوك قد تأخذ رسوم على العميل مقابل هذه الخدمة، فما حكم هذه العمولات التي يأخذها البنك؟ نقول هذه العمولات جائزة. لماذا؟ لأنها مقابل ماذا؟ وكالته، مقابل توكله عن العميل في استيفاء قيمة الشيك، فليس هناك قرض، ليس فيه قرض ولا محظور شرعي، وإنما هو وكالة مجردة. ولذلك إذا لم يستطع البنك أن يستوفي قيمة الشيك، لنفرض أنه أرسل الشيك إلى البنك الأهلي الآن، ثم قال البنك الأهلي إن صاحب الحساب الذي حرر الشيك هذا ليس له رصيد أو رصيده أقل من قيمة الشيك، ما الذي سيحصل الآن؟ من الذي يتحمل الخسارة هنا؟ هل هو البنك الراجحي أو العميل الذي حرر له الشيك؟ العميل الذي حرر له الشيك، فلذلك البنك الراجحي مثلا هنا يرجع إلى العميل ويعطيه الشيك، يقول هذا الشيك غير قابل لي للسحب، عليك أن تذهب بنفسك أنت إلى البنك الأهلي أو تتفاهم مع محرر الشيك وتستوفي رصيدك بنفسك. لماذا؟ لأن بنك الراجحي هنا أو البنك الذي يقوم بالتحصيل لا يضمن قيمة الشيك، وإنما هو مجرد ماذا؟ وكيل، مجرد وكيل، ويأخذ عمولة مقابل تلك الوكالة. لو كان البنك يضمن قيمة الشيك، لو كان يضمنها، ففي هذه الحال هنا محظور شرعي، وهو أنه سيربح في عقد ضمان، وسيأخذ أجرا مقابل الضمان، وأخذ الأجر على الضمان لا يجوز إذا كان يؤول إلى القرض. لكن الواقع الآن في عمل البنوك أنها لا تضمن قيمة الشيك، وإنما تتوكل عن العميل في استيفائه، لو لم تستوفيه فإنها ترده إلى العميل. نعم. ننتقل بعد ذلك إلى الخدمة الثالثة، وهي إصدار الشيكات. إصدار الشيكات، والشيكات التي تسحب على البنوك على ثلاثة أنواع. الشيكات المسحوبة على البنوك على ثلاثة أنواع. النوع الأول الشيكات العادية. الشيكات العادية، والشيكات العادية عبارة عن أوامر بالدفع من محرر الشيك للمستفيد بسحب مبلغ من المال موجود لدى أحد البنوك، فيكتب شخص آخر شيك، هذا الشيك العادي المعروف، يكتب له شيكا، هذا الشيك لا بد أن تتوافر فيه عدة أركان، لا بد أن يكون فيه تاريخ وتوقيع ومحرر الشيك، أن يعرف من هو محرر الشيك والمستفيد من الشيك، وأن يعرف البنك الذي سيسحب عليه ذلك الشيك. هذا هو الشيك العادي. النوع الثاني من الشيكات الشيكات المصدقة، الشيكات المصدقة. يأتي شخص ويحرر شيكا بمبلغ مثلا 10,000 ريال، ثم يذهب إلى البنك ليقوم البنك بتصديق الشيك، يختم عليه البنك بالتصديق، وعند ختم البنك على الشيك فهذا يعني أن البنك قد حجز 10,000 ريال التي في رصيده، بحيث أن المستفيد من الشيك الذي حرر له الشيك يضمن أن هذا الشيك إذا كان مصدقا أنه فيه رصيد، أن فيه رصيد، بحيث أنه يتأكد أنه يستطيع أن يستوفي ذلك الرصيد. وهذا بخلاف الشيك العادي، الشيك العادي من الممكن الواحد أن يحرر شيك ولكن لا يكون له رصيد يغطي القيمة المدونة في الشيك. أما الشيك المصدق إذا ختم عليه البنك فهذا يعني أن البنك ماذا قد عمل؟ حجز المبلغ، محجوز المبلغ، لا يستطيع صاحب الحساب الذي حرر الشيك لا يستطيع أن يأخذ ذلك المبلغ، وإنما يأخذ ذلك المبلغ من هو؟ المستفيد الذي حرر الشيك لصالحه، هذا يسمى شيك مصدق. النوع الثالث من الشيكات هي الشيكات المصرفية، وهي الشيكات الشيكات المصرفية هي التي يحررها البنك نفسه، يكتبها البنك فتسحب من بنك آخر، وهي في قوة الشيكات المصدقة بل إنها أقوى منها، وهذه مثل الشيكات المصدقة التي تكلمنا عنها في الحوالات المصرفية. طيب نستكمل الحديث عن الخدمات المصرفية، وقلنا أن الشيكات على 3 أنواع، وسنتحدث عن أنواع 3 إن شاء الله بتفصيل عندما نتحدث عن موضعها في النقود الائتمانية، لأن كل واحد من هذه الأنواع 3 له أحكام تتعلق به، وسنفصل إن شاء الله في الفروق بينها. الخدمة السادسة من الخدمات المصرفية هي صرف العملات، بحيث أن البنك يقوم بعمليات بيع وشراء العملات الأجنبية. شخص مثلا لديه دولارات يعني ورقية فيذهب إلى البنك ويصرفها بريالات ورقية، هذه البنوك عادة تجريها كخدمة ثانوية للعملاء. يشترط في هذه العملية ماذا؟ شروط الصرف، لا بد من التقابض في الحال، أما التساوي فلا يشترط هنا إلا إذا كانت إذا كان المالان من جنس واحد، لو أنه أراد يصرف مثلا ريالات ورقية بريالات معدنية هنا فيشترط التقابض والتماثل. الخدمة السابعة من الخدمات المصرفية هي صناديق الأمانات، صناديق الأمانات، ويراد بصناديق الأمانات تأجير الخزائن الحديدية. كل بنك أو في أغلب البنوك لديها خزائن عبارة عن صناديق، يستطيع أي شخص أن يستأجر تلك الصناديق ويحفظ في تلك الصناديق ما يشاء من الأشياء الثمينة أو الصكوك التي عنده أو الأوراق الهامة له، شهادات التخرج له يحتفظ بها في الخزائن الحديدية، أو يحتفظ بنقود ممكن يضع فيها نقود ملايين الريالات في تلك الخزائن. والبنك من مزايا تلك الخزائن أن البنك لا يستطيع أن يلمس تلك الأشياء المودعة المحفوظة في تلك الخزائن، فالذي يريد أن يتورع عن الإيداع في البنوك نقول لديك البديل وهو الخزائن الحديدية، لكن في الخزائن الحديدية ما تستطيع أن تتعامل مع أموالك التي في الصناديق. لماذا؟ لأنك إذا كنت مثلا في الرياض وأنت قد وضعت أموالك مثلا في صندوق في المدينة، خلاص لازم تسافر للمدينة وتفتح الصندوق بنفسك، لأن يعطونك مفتاح خاص بك، فتفتح الصندوق بنفسك وتأخذ الأموال التي تريدها ثم تغلق الصندوق أو هناك مفتاحان حقيقة، مفتاح مع الموظف ومفتاح مع العميل، ولا ينفتح الصندوق إلا بالاثنين بالمفتاحين، مفتاح الموظف ومفتاح العميل. ففيها ميزة وفيها عيب، ميزتها أن البنك لا يستطيع أن يعني يتصرف في تلك الأموال أو الأشياء المودعة في تلك الصناديق، لكن عيبها في الحقيقة أن الشخص لا يستطيع أن يتعامل معها إذا كان بعيدا عن ذلك البنك، ولا يستطيع أن يأتي مثلا بالليل ويعني يطرق البنك ليلا ليفتح صندوقه الخاص به، وإنما يأتي في أوقات الدوام الرسمي للبنك، ولذلك نجد القليل من الناس الذين يستفيدون من تلك الخدمة. النوع السابع النوع الثامن من الخدمات المصرفية هي خدمة الاتصال المصرفي. خدمة الاتصال المصرفي ويشمل الطرق الحديثة للاتصال بالحساب، يعني أي طريقة أو وسيلة اتصال يعطيها البنك لعملائه حتى يصلوا إلى حساباتهم. وتتعدد يعني وسائل الاتصال المصرفي، فمنها فمن الوسائل مثلا خدمة الهاتف المصرفي، قد يعطي خدمة الهاتف المصرفي مجانا حتى يستطيع العميل أن يتعامل مع رصيده ومع حسابه عن طريق ماذا؟ الهاتف. قد يعطيه خدمة الاتصال بالإنترنت، قد تكون هذه الخدمات مجانا وقد تكون برسوم. وعموما التكليف الشرعي لها إن كانت مجانا فهي تبرع من البنك، وإن لم تكن مجانا وإنما برسوم فالعقد فيها يكيف على أنه جعل فالبنك يستحق مكافأة أو جعل مقابل الخدمة التي قدمها للعميل، وهذه الخدمات والرسوم التي تؤخذ عليها جائزة. بالنسبة للخزائن الحديدية أو صناديق الأمانات، العقد فيها يكيف على أنه عقد ماذا؟ إجارة، إجارة على عين أو إجارة على عمل؟ ها؟ إجارة عين أو إجارة عمل؟ إجارة عين، ويستأجر المكان ذلك، يستأجر ذلك الصندوق، فهي إجارة عين. إذن بهذا نكون قد انتهينا من المجموعة الأولى من الخدمات من الأعمال المصرفية، وهي مجموعة الخدمات المصرفية. ننتقل بعد ذلك إلى المجموعة الثانية، وهي في الحقيقة أهم أعمال البنوك والتي يكثر السؤال عنها، وهي التي تميز في الحقيقة البنوك الإسلامية من البنوك الربوية. الخدمات المصرفية في الحقيقة لا تكاد تجد فارقا كبيرا بين البنك الربوي عن البنك الإسلامي، بينما في الخدمات الائتمانية يظهر الفارق جليا بين نوعي البنوك. فما المقصود بالائتمان في العرف المصري؟ كلمة ائتمان هذه كلمة دارجة عند البنوك، يقولون إدارة الائتمان أو الخدمات الائتمانية. يقصد بالائتمان في العرف المصرفي مبادلة قيمة حاضرة بقيمة آجلة، يعني يكون شيء مدفوع الآن ويسدد ماذا؟ لاحقا، يسدد فيما بعد. وسمي بذلك لأن الطرفين يأتمن كل منهما الآخر، فالبنك يثق بعميله فيعطيه مالا على أن يسدد العميل ذلك المال بعد فترة، فهناك نوع من ماذا؟ من الثقة المتبادلة بين البنك والعميل. ولهذا في هذه الخدمات البنك قبل أن يقوم بأي خدمة ائتمانية يقوم بعمل مهم، وهو ما يسمونه الدراسة، دراسة العميل الائتمانية، حط ملف للعميل يدرس، مثل ما الطالب اللي يتقدم للجامعة يدرس مثلا تقديره وشهادته والنسب التي حصل عليها، ويجرى له مقابلة وينظر في حاله، ومثل الشخص الذي يتقدم للزواج يجي ولي البنك مثلا ينظر في حاله هل هو شخص مناسب أو غير مناسب. البنوك ربما تفتش وتتجسس عن حال هذا الشخص وهو لا يدري، يعني تنظر في تاريخه من ولادته حتى تقدم إلى البنك. لماذا؟ لأن البنك حريص على الدراهم والفلوس، فيخشى أنه إذا أعطاه مبلغا من المال ما يسدد، فلذلك لابد أن يكون تاريخ هذا الشخص صفحاته ماذا؟ بيضاء، صفحاته بيضاء. ومن هنا تقوم البنوك قبل أن تقدم الخدمات الائتمانية بدراسته ماذا؟ ائتمانية. حتى البنوك الإسلامية تدرس العميل الائتماني، بل إن البنوك الإسلامية أحرص على الدراسة الائتمانية من البنوك الربوية. لماذا؟ لأن البنوك الربوية إذا لم يسدد العميل ما عليها مضرة كبيرة. لماذا؟ لأنها يبدأ العداد يشتغل، تحسب عليه ماذا؟ فوائد. أما البنوك الإسلامية فليس لها حيلة، وإنما توقف التعامل مع هذا العميل وتبدأ تحاكمه وتطالبه وتأوى، يعني تستخدم وسائل الضغط عليه ووسائل حمله على الوفاء في دينه. من هنا نقول في الخدمات الائتمانية لابد أن يسبقها دراسة ائتمانية. في البنوك السعودية مثلا هناك شركة أنشئت قريبا تكفلت بهذا الأمر، تحالفت البنوك فيما بينها وأنشأت شركة سميت هذه الشركة شركة سما، شركة سما. أي شخص يريد أن يتقدم إلى بنك ويطلب خدمة ائتمانية، البنك يرسل اسمه إلى تلك الشركة شركة سما. هذه الشركة لديها معلومات من كل البنوك، ربما هذا الشخص قد أخذ قرضا أو يعني اشترى بالتقسيط من أحد البنوك ولم يسدد، البنك الذي تعثر معه ذلك العميل يرسل إشعار إلى شركة سما، فإذا جاء أي بنك آخر يريد أن يتعامل مع ذلك العميل فشركة سما تشعر البنك الآخر أن هذا العميل صفحاته ليست نقية تماما، ليست نقية تماما، فلذلك يقولون تكون على حذر. هم يعطونه التقرير عن التقرير، تقرير هذا الشخص ائتمانيا، يعطونه التقرير والبنك له خيار هل يقبله أو لا يقبله. قد يقبل، أحيانا يقبل البنك لكن يقول يعني أنا سأقرضك مبلغ من المال لكن يضع أو يقول مثلا أبيعك بالتقسيط لكن تجعل رهنا مثلا بيت، تجعل أشياء مثلا تثقل عليه في الرهون التي سيأخذ عليها. ولذلك الحقيقة الخدمات الائتمانية هي التي سنركز عليها أكثر لأنها هي صميم عمل البنوك، هي صميم عمل البنوك، لأن البنوك البنك في الحقيقة يضخ أمواله في السوق عن طريق الخدمات الائتمانية. فالخدمات الائتمانية ترتبط عادة هي كما قلنا هي فيها نوع من الثقة، قد تكون على شكل يعني الخدمة الائتمانية قد تكون على شكل إقراض، قد تكون على شكل بيع تقسيط، قد تكون على شكل تورق، قد تكون على شكل عقد استثناء إلى غير ذلك. ففيه قيمة حاضرة مع قيمة مؤجلة، نقد يقدمها البنك حالا حاضرا والعميل يسدد فيما بعد. عادة الخدمات الائتمانية ترتبط بمؤشر، ترتبط بمؤشر يسمى هذا المؤشر سعر الفائدة، يسمى سعر الفائدة، بمعنى أن البنك إذا أراد أن يقدم مثلا التمويل، إحنا نسميه تمويل، الخدمات الائتمانية تسمى أيضا تمويلات، تمويل لأن البنك يمول العميل، وتسمى كذلك تسهيلات لأن البنك أيضا يسهل على العميل فيعطيه أشياء يتفق بها، أموال يتفق بها. فهذه العمولة التمويل أو التسهيلات أو الخدمات الائتمانية ترتبط عادة بسعر ماذا؟ الفائدة، سعر الفائدة، بمعنى أنه إذا أعطى أراد أن يعطيه قرضا مثلا يقول أعطيك قرضا 100,000 ريال وترده 100,000 ريال زائدا سعر الفائدة في السوق، سعر الفائدة في السوق. سعر الفائدة هناك سعر فائدة مشهور اللي هو سعر الفائدة على الدولار، هو معروف بالليبر، سعر الفائدة على الليبر، وهناك أسعار فائدة محلية في كل بلد على كل عملة تكون هناك سعر فائدة وهو المؤشر للفائدة. فعادة البنوك تتعامل بسعر الفائدة وتضيف أيضا تضح أكثر من سعر الفائدة ما يسمى بالنقاط. كيف يقول؟ لنفرض أن سعر الفائدة على الليبر مثلا 2%، فيقول أعطيك قرضا 100,000 ريال وآخذ عليك فائدة الليبر اللي هو 2% زائدا 25 نقطة. ايش معنى 25 نقطة؟ 2 زائد 25%، يعني 2.25 2.25 25 نقطة، يعني 2.25، يعني 2.25 زيادة على ماذا؟ 100%. أحيانا يقول 50 نقطة، أعطيك 50 نقطة زائدة على الليبر، فهكذا يعني 50 نقطة معناها 2.5 لأن 50 من 100. أحيانا نقول 100 نقطة، يعني 2% زائد 100 نقطة يكون مجموع كم؟ 3%. هذه المصطلحات كثيرة تجدونها في الصحف، تجدونها أحيانا في عقود التمويل، يعني ذكرتها للفائدة. فالمؤشر أو سعر الفائدة مثل ما قلنا في الليبر، في الليبر، في غيره من المؤشرات، وعادة البنوك تأخذ زيادة عدة نقاط فوق المؤشر. نبدأ بعقود التمويل المصرفي أو عقود الخدمات المصرفية. تشتمل مجموعة الخدمات الائتمانية في البنوك على عدد من الخدمات، لعل من أهمها وأبرزها أولا الإقراض المباشر، الإقراض المباشر، وهذا هو التمويل المعتاد في البنوك ماذا؟ الربوية تقدم تمويلا أو إقراضا مباشرا، تقرض العميل 100,000 ريال على أن يرد هذا المبلغ بعد سنتين أو 3 سنوات بزيادة بسعر الفائدة مثلا، يقولون أحيانا يقول بزيادة 2% مبلغ ثابت نسبي إلى المبلغ 2%، أحيانا يقول لا 100,000 ريال وسعر الفائدة حسب ما يكون في السوق، سعر الفائدة يتغير، أحيانا يكون 2% أحيانا يكون 2.5% أحيانا 3%، فننظر إلى سعر الفائدة يقول وقت السداد فترد المبلغ مع الفائدة المحسوبة وقتها أو الفائدة السائدة وقت السداد. هذا هو الإقراض، التمويل عن طريق الإقراض. قد يكون الإقراض لأفراد وقد يكون لمؤسسات، قد يكون لشركات، قد يكون لحكومات، قد يكون هذا الإقراض قصير الأجل. ومعنى قصير الأجل أنه معناه أنه يستحق في سنة أو أقل، يعني لا بد من تسديده في أقل من في سنة أو أقل، هنا يسمى قرض قصير الأجل. أحيانا يكون متوسط الأجل، متوسط الأجل هي القروض التي تستحق في خلال فترة تتراوح من سنة إلى 5 سنوات، أما ما زاد عن 5 سنوات فإنها تسمى قروض طويلة الأجل. ما حكم هذا النوع من الأعمال المصرفية وخدمات الإقراض المباشر؟ هذا من القرض بفائدة، فالبنك يقرض العميل قرضا ويشترط عليه فائدة، فهو من ربا القروض، بل إنه قد يشتمل على الفائدة المركبة، فإذا حل السداد ولم يسدد العميل يحسب عليه زيادة فيدخل في النوع الأول من أنواع ربا الديون وهو الزيادة في الدين عند حلوله. عموما هذا النوع الإقراض المباشر أو الإقراض بفائدة هو من زمرة ربا الديون أو البيوع، ربا البيون، وعصف عمل البنوك الربوية على هذا النوع مباشرة. البنوك الربوية تقدم خدماتها عن طريق أو تمويلها عن طريق الإقراض المباشر، وفي الغالب يكون هذا عن طريق ما يسمى بإدارة الخزينة، إدارة الخزينة في البنك. لاحظ البنوك الآن البنك له فروع متعددة في أنحاء البلاد، يجمع الأموال عن طريق الخدمات ماذا؟ المصرفية، الناس يفتحون حسابات، حوالات، مبالغ تأتي إلى البنك، البنك مباشرة يوميا هذه الأموال ماذا يعمل بها؟ يرسلها إلى وين؟ يحتفظ بالحد الأدنى الذي يحتاجه بشكل يومي، والفائض المبلغ الفائض يرسله إلى خزينة البنك، إلى خزينة البنك، وخزينة البنك يوميا من المعروف في البنوك مثلا في السعودية أن الساعة 11:00 تكون البنوك خزينة البنك جاهزة مستعدة، أن جاءتها كل الأموال المحولة 11:00 صباحا تكون الأموال قد حولت إليها من جميع الفروع، فالخزينة بحسب الأموال التي عندها الآن التي تجمعت عندها تبدأ بعملية ماذا؟ التمويل، تبدأ بعملية التمويل، إن كان بنكا ربويا فيقوم بعملية ماذا؟ الإقراض المباشر، وإن كان بنكا إسلاميا فيقدم التمويل عن طريق وسائل التمويل الأخرى التي سنشير إليها، لكن البنوك عادة عن طريق إدارة الخزينة تتابع كم الأموال التي تجمعت، ومن إدارة الخزينة مباشرة تبخ تلك الأموال عن طريق الإقراض أو عن طريق وسائل التمويل الأخرى، فالعقد في الحقيقة هو عقد ربوي صريح. البعض قد نازع في هذا الأمر وقال إن الفلوس أصلا لا يجري فيها الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فلماذا تقول الفلوس؟ فالفلوس لا يجري فيها، الأوراق النقدية المعاصرة لا يجري فيها الربا. سبقا أجبنا عن هذه الشبهة وقلنا إن الربا هنا المطبق في البنوك هو في الحقيقة من ماذا؟ ربا الديون وليس من ربا البيوت، وربا الديون بإجماع العلماء يجري في كل الأموال، يجري في كل الأموال، لم ينازع في ذلك أحد من أهل العلم، كما قال القرطبي أجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف. فعلى هذا الإقراض المباشر يعد من الربا الصريح. نستكمل إن شاء الله يعني بعض العقود، عقود التمويل أو خدمات الائتمانية كبيع التقسيط والمرابحة للآمر بالشراء والتورق بعد الصلاة إن شاء الله تعالى.